خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وابها فإذا نادت أجبها فائزا من تقتربها خيمة الصيف بأبها.
الله ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بطاعته، وجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. ما أسعدها من ليلة، وما أفضلها من فرصة سانحة أن نجتمع مع إخواننا في هذا المكان المبارك الذي أقول وبحق أقول لإخوتي المشرفين عليه، أسأل الله أن يبارك فيهم، إنه يظلم إذا سميناه خيمة، لأن الخيمة في ذهن الناس إذا كبرت هي أم العمودين، والخيمة ولا الخيمة الصغيرة هي بعمود. أما هذا المكان فهو مدينة، بل ملتقى، مدينة يجتمع فيه الصغار والكبار والرجال والنساء، المثقفون والمتعلمون، وتقام فيه دورات تربوية وعلمية وتعليمية وتدريس وخير وبركة. أي مدينة مباركة أعظم من هذه المدينة؟ وأي خير يعم بفضل الله عز وجل الكبير والصغير مثل هذا الخير والفضل الذي يعم في هذا المكان؟ ولذلك وإن سميت خيمة إلا أنها في الحقيقة جمعت ما تجمعه المدينة الفاضلة، إن سمينا ذلك مجازا، مدينة فاضلة تقوم على هدى الله، تقوم على ما يحبه الله ويرضاه. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الفضل والأجر، وأن يجزي القائمين على هذا المنشط العظيم الخير والبركة، وأن يجعل ذلك بركة في أعمارهم وأعمالهم وأولادهم وأموالهم، وأن يرحم من مات من مشايخنا وممن كان معنا في هذا المكان في السنة الماضية وغيرها. نسأل الله أن يرحمهم وأن ينور مرقدهم وأن يجعل ذلك أجرا متصلا لهم، إنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، هذا اللقاء هو في ظل آية من كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آيتين من كتاب الله تصور لنا مشهد الحياة كلها وحال الناس كلهم، حالهم في هذه الدنيا، معاشهم، تفكيرهم، إراداتهم، أعمالهم، أخلاقهم، أفعالهم، عقائدهم. ثم تصور لنا مصيرهم، مصير كل فريق من هذين الفريقين. فريق في السعادة أحسنوا فلهم الحسنى، لكن فضل الله أعظم، لهم الحسنى وزيادة، ولهم الرفعة والريادة في الدنيا ويوم القيامة. وفريق آخر كسب السيئات، فماذا يتوقع؟ أن ينال من الشوك عنبا؟ ماذا يتوقع من يجمع الجمر؟ أن يجد التمر؟ ماذا يتوقع من يمشي غلط ويسير غلط ويعكس الاتجاه؟ ماذا يتوقع؟ هل يتوقع أن يسلم؟
أو هل يتوقع أن يغنم أو هل يتوقع أن يكرم؟ لا، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، ثم لهم الذلة في الدنيا والصغار. ثم أو أبو سلمة، أبو حازم سلمة ابن دينار رضي الله عنه، ليلة من الليالي على سطح بيته يصلي، ثم بكى وهو يصلي بكاء شديدا حتى أزعج أهله، فجاءوا يهدون ما استطاعوا أن يهدئوه، فقالوا اذهبوا إلى محمد بن واسع صديقه ومن يعرفه في العبادة والطاعة عله أن يهدئه. فجاءوا بمحمد بن واسع قالوا أخاك يكاد يموت من البكاء. فلما جاء إليه قال له يا أخي ما الذي يبكيك؟ لماذا هذا البكاء كله؟ أفزعت أهلك وأهلك وعيالك. فقال أبكاني آية من كتاب الله. قال وما هي؟ قال قوله سبحانه وتعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يتوقعون الكرامة فإذا بهم يجدون الإهانة والعياذ بالله، كانوا يتوقعون أنهم وجدوا أعمال وإذا به هباء منثورا. فبكى محمد بن واسع مثل بكاء أخيه، قالوا رحمك الله جئنا بك تهدئه فإذا بك تزيده. نعم إنها القلوب الحية، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولذلك ينبغي أن نراجع حساباتنا، هل نحن نمشي غلط ولا نمشي صح؟ هل نحن من المحسنين الذين لهم الحسنى وزيادة؟ ومن أجل ذلك ينبغي أولا أن نعرف ما هو الإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان باختصار وبتبسيط وبمعلومة بسيطة، الإحسان هو الإتقان، أن تقوم بالعمل على الوجه المراد. ولذلك الطالب الآن إذا جاوب إجابة صحيحة إيش يقول الأستاذ له؟ أحسنت. والعامل إذا اشتغل في المزرعة ولا في العمارة وبنى صح ولا اشتغل صح تيجي تقول له إيش؟ أحسنت. ليه؟ لأنه قام بالعمل على الوجه المطلوب. ولذلك يسمى المحسن محسنا لما يأتي بالأوامر كما طلب منه. والله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى ضعفنا، فلم يطلب منا أن نأتي بالأمر كما يجب، بل طلب منا أن نأتي بالأمر كما نستطيع. ولكم أن تتخيلوا لو كان الواجب أن يأتي الواحد منا بالعمل كما أمر الله 100% ولا ما هو مقبول؟ والله كنا في حرج شديد. ربنا لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به. نعم هذا من تكليف مما لا يطاق، ولكن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الإيمان والعمل الصالح حسب الاستطاعة، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. أتعرفون ما معنى سددوا وقاربوا؟ تعرفون اللعبة هذه اللي دائرة وفيها أرقام والواحد يرمي السهام عليها؟ هذه الهدف، وأنت تأتي لتسدد. فيأتي اللاعب الآن ويقف أمام الهدف، وين عينه؟ فين عينه؟ في الهدف. ورميته وين؟ في الهدف. هذا هو التسديد، ويرمي وتجي قريب أو في الهدف 100% أو 90% أو 70%. هذا معنى سددوا وقاربوا، يعني اتجه للهدف، وضع أمام عينيك طاعة الله وعبادته ومرضاته، ثم يعفو الله تبارك وتعالى، يعفو عن تقصيرك، يعفو عن خللك، يعفو عن خطأك، يعفو عن غفلتك، لأنك تسير في الخط الصحيح. والمعصية هي طارئة والخطأ هو طارئ، لكنك تسدد الهدف. هذا معنى الإحسان. الإحسان أن تأتي بمراد الله كما أمرك الله، كما يحبه الله ويرضاه، كما ينبغي أن تقوم به، ثم يعفو ربنا تبارك وتعالى ويسامح عن التقصير. لأن بعض الناس يقول يا شيخ احنا ما نستطيع، من اللي يستطيع أن يأتي؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فيش فأتوا منه ما استطعتم، وإلا الواجب أن ينفذ الأمر كله، لكن رحمة الله بنا واسعة سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعلم ضعفنا وجهلنا وتقصيرنا وخطأنا، فعفى عنا سبحانه وتعالى. إذن الإحسان باختصار أن تقوم بالعمل كما يحبه الله ويرضاه، كما يريد الله عز وجل. ولك الآن وأنا أحدثك أن تنظر إلى أعمالك كلها، هل نحن نقوم بها كما يريد الله عز وجل؟ من أول التوحيد إلى آخر أركان الدين إلى آخر أعمال البر والإحسان، هل نبذل الجهد حينما نقدم العمل أن نكون كما يريده الله عز وجل ويحبه؟ هذا هو تعريف الإحسان، هذا هو معنى الإحسان. يسأل سائل ويقول: لماذا الإحسان؟ لماذا نحسن؟ ليش ما نقدم العمل كما يمشي الحال؟ ليش طالبنا نحن نجيبها 100%؟ يا رجال 50-40%، لماذا نطالب أنفسنا بأننا نكون ملتزمين؟ هذا معنى كلمة الالتزام. الالتزام يعني التمسك بأوامر الله واجتناب نواهيه. ليه ما تجعلنا على راحتنا؟ مرة نسوي ومرة نصلي ومرة نغني ومرة نرقص ومرة نتوب ومرة، لماذا تريدنا نسير فاستقم كما أمرت؟ لماذا تريدنا أن نحسن؟ لماذا؟ لابد من الإحسان لأربعة أسباب. لابد أن نأتي بالعمل على أكمل وجه لأربعة أسباب. السبب الأول أن الذي نقدم له العمل يرانا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه وتعالى. وعند العقلاء أن صاحب العمل إذا كان واقف على عمله، العامل كيف يكون أداء للعمل؟ على أكمل وجه وأحسن. الآن تعال عند المدرسين ولا يزعل علينا المدرسين والمدرسات، تعال عندهم وشوف الحصة التي يحضر فيها المشرف، كانوا يسمونه مفتش، يعني كان في شيء مغطى وفتشه، طلع فتشه وطلع، بعدين قالوا موجه، بعدين قالوا موجه معناه انه ماشي غلط وبيرجعه، قالوا سموه مشرف. ويه مشرف ولا موجه ولا مفتش؟ تعال الحصة اللي فيها المشرف والمدرسين يعرفون، كيف الحصة هذيك؟ حصة المشرف هو موجود، ها؟ كل أول كرسي والماسة برا الفصل، وهو يقعد طول اليوم يشرح وهو قاعد، لكن المشرف موجود. وبعدين يجيب لك الوسيلة التعليمية ويستخدم البروجيكتور ويرسم ويسوي ويناقش ويتكلم، حتى الطلاب يكتشفونه، بدون الطلاب يعرفون إن الرجال علشان ما هو والله، لكن عشان المقيم موجود، المشرف موجود. هكذا كل صاحب عمل، راعي الدكان في بقالته، إذا صاحب العمل موجود تجد العمل على أحسن وجه. العامل في عمارته، إذا صاحب العمارة موجود وواقف على عمله، حتى عند الناس كلهم الآن إذا أراد إنسان ينجح في عمله إيش يقولون له؟ خلك واقف على شغلك، خلك واقف على شغلك، لأنك إذا وقفت على شغلك يمشي العامل على أكمل وجه، ويمشي العمل على أكمل وجه، ويصبح الإنسان يراقب نفسه. تعال عند أي دائرة حكومية وشوف. مرة من المرات وأذكر هذا، دخلت على موظف وطلبت منه معاملة، فقال لي بكرة، سلمت ما رد السلام، مديت يدي ما ردها، استحيت ورديت يدي. بعد جيت بكرة على اليوم الثاني، جيت وفي واحد قاعد، ما أعرف هذا القاعد عند هذا، لكن يوم دخلت قلت السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله، مديت يدي قام سلم علي، قلت يا أخي عندي معاملة عندكم كذا وكذا وما، قال أبشر تنهيها بإذن الله عز وجل، أبشر طلع المعاملة، قال أبشر ودها للفلان وتنتهي بإذن الله هذا اليوم. قلت أنا إيش اللي غير الرجال؟ الرجال عرفني ولا الرجال جاء وحي من السماء ولا إيش جاء هذا؟ ويوم طلعت اكتشفت أن المدير حق الإدارة هو اللي قاعد جنبه، فحسن أخلاقه وحسن تعامله وحسن عمله. ليش؟ لأن صاحب العمل واقف على رأسه ويتابعه. طيب وأنت تعبد الله عز وجل، أليس الله يراك؟ وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك، يعلم سرك ونجواك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإحسان قال إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. الإحسان أن تصل عندك درجة المراقبة إلى الله عز وجل، أنه معك في كل لحظة، يراك، يعلم سرك ونجواك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. سبحان من وسع سمعه كل شيء، لا تواري سماء منه سماء، ولا أرض منه أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، سميع بصير سبحانه وتعالى. ولذلك العامل والعابد وهو في عبادته مع ربه سبحانه وتعالى، كل الآيات والأحاديث تدل على العلاقة الذاتية مع ربك تبارك وتعالى في عبادتك. أنا مع عبدي ما ذكرني، الله معك، لست مفلوت. حينما تعبد الله أنت تعبده وأنت معه سبحانه وتعالى. لاحظ معي في الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد بين يدي الله فقال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. شوف الاتصال المباشر، أنت الآن في اتصال مباشر مع الله عز وجل. الرحمن الرحيم: مجدني عبدي. مالك يوم الدين: أثنى علي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. بالله عليكم لو كان الواحد منا يستشعر هذا وهو يصلي، كيف تكون صلاته؟ على أكمل وجه. الزكاة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنها لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. الله أكبر، انظر للعلاقة في العبادة بينك وبين الله عز وجل. في الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لبيك اللهم لبيك، إجابة يا ربي بعد إجابة، أنت دعوت وأنا أجيب. هكذا هي العبادة، العبادة كلها مرتبطة ارتباطا شعوريا وذهنيا وحقيقيا بربك ومولاك سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تحسن، أنت ما أنت مفلوت، لست مفلوت ولست غائب، الله يطلع عليك، الله يراك في عبادتك، يراك في صلاتك، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا السبب الأول. السبب الأول للإحسان: نحسن لأن الله يرانا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. والعاقل يقول: إذا كان صاحب العمل يراك فإن العمل يكون على أكمل وجه. السبب الثاني: نحسن لماذا؟ نحسن لأن هذا العمل لنا ومردوده إلينا ونتائجه تعود علينا. ولذلك الذي يسيء يسيء لمن؟ لنفسه. والذي يحسن يحسن لنفسه. والعقلاء كلهم قد أجمعوا على أن العمل إذا كان لي إني أضبطه. اللي يقوم يطبخ ذا الحين ويبغى يأكل من طبخته، كيف يطبخ؟ يضبطها على أحسن ما يبغى وعلى أكمل ما على أكمل وجه، ويحط البهارات اللي يبغاها. إن كانوا ما يحب الفلفل ما حشرها فلفل، ليه؟ لأنه هو اللي بيأكل، هو له أكله. وإنه ما يحب الملح ما حشر ملح لأنه أكله. لكن إذا قد يبأكل المسلمين ولا في مطعم ولا في غيره، حط الناس اللي ما يبأكل منه. ما تقدر أن إنسان تسمم من عمل إيده، ما يتسمم الإنسان من عمل إيده. ولا رأينا واحد يبني عمارة وهو يبني عمارة إلا وأتقنها. ما رأينا عند المهندس وقال: لا، حط هنا سمنت، كيسين سمنت، وتحط نقلة بطحة وتحط نقلة خرسان. قال: يا رجال، البطحة بلاش والسمنت غالي، حط وحده سمنت ونقلتين بطحة. لا أبدا. ليش؟ لأنه هو اللي إيش بيسكن، هو اللي بيسكن فيه، فيقوم بالعمل على أكمل وجه. لماذا؟ لأنه هو المستفيد منه، والمردود يرجع إليه. وكذلك في عملك، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول أنت اللي بتلقى عملك. فلأنفسهم إيش يمهدون، أنت تمهد لنفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعض الناس يحسب أنه إذا صلى أنه بينفع الجماعة، وأنه إذا خلى أنه بيضر الجماعة. لا والله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذا العمل عملك وستراه يوم القيامة، وكل واحد منا يسره أن يرى يوم القيامة شيئا يثقل ميزانه، شيئا يثقل ميزانه. ولذلك أعظم الحسرة يوم أن ترى أعمالك يوم القيامة وإذا بها تسود الوجه. نسأل الله العافية والستر، نسأله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، إنه على كل شيء قدير. فملاقيه، أنت ستجد عملك، ستجد ثمرة عملك يوم القيامة. ولذلك ينبغي عليك أن تؤديه على أكمل وجه. يقول سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. ليش قال كتابك؟ لماذا؟ لأنك أنت اللي مليته، أنت الذي أمليته، هذا عملك أنت، فهو كتابك، ليس كتاب غيرك ولا كتاب الجماعة ولا الجيران. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حتى أهل الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، قولوا آمين. وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين يوم القيامة يعرفون أماكنهم في الجنة. يقول سبحانه وتعالى: ويدخلهم الجنة إيش؟ عرفها لهم، عرفها لهم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال: فإذا دخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله وإياكم من فضله، ذهب كل واحد من أهل الجنة إلى ملكه وإلى بيته وإلى قصره، لا يختلط بعضهم مع بعض ولا يخطئ بعضهم في مكان بعض، كما إذا خرج المسلمون من صلاة الجمعة. الحين إذا خرجنا من صلاة الجمعة 2003 نخرج من صلاة الجمعة، أنت تغوى في بيتك؟ تروح بيت الجيران؟ لا، كل واحد منا يروح في بيته، ما يغوى، ولو نحن كثير لكن كل منا يروح في بيته. وأهل الجنة كذلك، إذا دخلوا الجنة كل يذهب إلى بيته، إلى قصره، إلى مكانه. كيف عرف هذا البيت؟ كيف عرف هذا القصر؟ لأنه هو اللي بناه، هو اللي بناه الآن، هو اللي غرس ثماره، هو الذي أقام أركانه، هو الذي بنى عمرانه، ولذلك يعرفه لأنه عمله الذي قدمه. فإذا كنت تريد أن ترى عملا يبيض وجهك، عملا يفرح خاطرك، عملا يشرح صدرك يوم القيامة، اعمل حسن. لا تجي يوم القيامة بصلام هلهلة وصيام مضيع وعبادة ضايعة وعقوق للوالدين ثم تقول يا حسرتي. لا، هذا هو عملك أنت اليوم، أنت الذي تدون، أنت الذي تكتب. ولذلك حري بك أن تقوم بالعمل على أكمل وجه. إذن هذا هو السبب الثاني. السبب الثاني لماذا نقوم بالعمل على أكمل وجه وأحسن وجه؟ لأن العمل لنا ومنتوجه لنا ومردوده علينا ونتائجه وثمراته لنا، وكل واحد منا يريد أن يكون حاله في أحسن حال. أسأل الله أن يحسن لنا الحال والمآل، قولوا آمين. هذا السبب الثاني. السبب الثالث: نحسن لأنه لا أحد منا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال. لا أحد منا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال. ولو جئت إلى أحد الفاجرين أو إلى أحد الضالين ثم سألته: هل تريد أن تموت على هذا الحال؟ قال لك: لا والله، ما ودي أموت على هذا الحال. أسأل الله أن يجعل خير أعمارنا آخرها، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كل واحد منا يريد أن يموت وهو على أحسن حال، وهو على أحسن استعداد، ولا يريد الواحد منا يموت وهو في حال سيء. طيب، متى سوف نموت؟ متى سوف نموت؟ لو كان عندنا وقت سنموت فيه ومحدد علينا وبنموت بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، نقول له: خذ فرصتك، تمش ذا الحين، وانبسط ذا الحين، والعب ذا الحين، وارقص ذا الحين، واغفل، وبعدين قبلها صلح الأحوال وتمشي الأمور. لكن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كل واحد منا يريد أن يكون على أحسن حال، حتى ولو كان أفجر الفاجرين. أذكر أن هناك مغني يسمونه مغني الشباب، مغني مشهور، وهذا المغني يعني يكتسح الجماهير بأشرطته وألبوماته. عمل معه لقاء أو عملت معه لقاء، وهو موجود في اليوتيوب هذا اللقاء، إحدى المذيعات فطلبت منه طلب، قالت له: يعني أريد منك أن تخبرنا ما هي يعني أعظم أمنية تتمناها، ماذا تريد أن تصل إليه، ما هي الأمنية التي تريد أن تحققها؟ فسكت، ما أجاب، وتغير وجهه. فقالت له: لا نريد أن... قال: لا، ما يصلح أني أقول هذه الأمنية، يعني المكان أصلا الجمهور كانوا يصفقون، شوية يقوم يغني وشوية يقعد وكذا، يعني الجو جو فرايحي. فقال: لا، ما يصلح أني أقوله. قالت: لا، بالعكس، نحن نريد أن يكون لنا سبق إعلامي في هذه اللقاء، في هذا اللقاء، أن تخبرنا بالأمنية التي تريد أن تحققها، وما هي يعني تطلعاتك لمستقبلك. فبعد الإلحاح قال لها: أنا سأقول لك ماذا أريد أو ما هي أمنيتي في المستقبل، لكن بشرط. قالت: ما هو؟ قال: الشرط أنك ما تناقشيني، ما تقولي لي ليش ولا لا، خلاص أنا بقوله بس. فقالت: تفضل. قال: أمنيتي ألا أموت وأنا على هذا الحال، أمنيتي أن لا أموت وأنا على هذا الحال، وأن يرزقني الله تعالى توبة قبل الموت أو كما قال. فانصدمت وانبهرت وسكت الجمهور كله ودمعت عيناه، ثم قال غير الموضوع، وغير الموضوع واستمر فيما هو فيه. الله أكبر. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ما أحد يتمنى أن يموت وهو على سوء خاتمة والعياذ بالله. كل واحد منا يريد أن يموت وهو على أحسن حال، وتجده أمنيته ودعوته. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. وهذه قضية ما كيف تموت، هذه ما هي بيدك، قد يكون باختيارك كيف تعيش، لكن كيف تموت، على أي حال تموت، هذه حسن خاتمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. طيب إذا كنا ما نعرف متى سوف نموت، ولا ودنا نموت إلا وإحنا على أحسن حال، طيب لازم نستعد، لازم نسأل أنفسنا الآن، هل نحن محسنون؟ ألا يمكن الآن أن يأتينا الموت؟ ألا يمكن هذا؟ كم من شاب خرج من بيته ولم يعد، وكم من رجل نام في فراشه ولم يقم، وكم من صحيح معافى مات وهو في عز شبابه وقوته. هل أغنى الأموال، أغنت الأموال؟ هل أغنى الجاه والمنصب والعساكر والدساكر؟ لا والله، الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، كل نفس ذائقة الموت. طيب لو جاك الموت الآن، هل نحن على أحسن حال؟ ما رأيكم؟ هل نحن على أحسن حال؟ الله يعفو عنا وعنكم، قولوا آمين. نعمل اختبار نشوف هل نحن على أحسن حال الآن. ما رأيكم لو أن ملك الموت دخل الآن وقال يا جماعة اللي على أحسن حال ومستعد يقوم، من منا سوف يقوم؟ ها؟ ما أحد يقوم. ليه؟ ليش ما بنقوم؟ ردوا عليه، ليش؟ مخربين قدام، صح ولا لا؟ عارفين إيش معنا، عارفين بضاعتنا. نسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة، قولوا آمين. صلاة قطع صلوات، فجور، معصية، عقوق للآباء والأمهات، معاصي، ذنوب، خطايا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ما أحد منا بيقوم، لا أحد مستعد، ما أحد مستعد. طيب الآن نحن نقول نضرب مثل، وبكرة هو الواقع. المشكلة أن غرور الدنيا ينسينا أن الموت لنا، كأن الموت للآخرين ما هو لنا. حتى لما نمر بمغسلة أموات ويقولون مغسلة أموات، ما نفكر نحن الأموات، من المقصود في بالنا؟ ذلك اللي، لا ذلك اللي قد راحوا خلاص، قد غسلوهم وراحوا، لكن المغسلة هذه لك انت تراها، هي يعلمونك، يقول لك ترى هذا مكانك، هذا المروش حقك. أما الميت فقد مات، قد راح، ما عاد بيقرأ اللوحة، من اللي بيقرأ اللوحة هذه؟ هو أنا وأنت، يعني حنا الأموات. لكن غفلة الدنيا وغرور الدنيا ينسيك، حتى يقول ذلك القائل ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. بعض الناس الآن لو جيت قلت له بتموت، قال يا رجال روح، ولا بموت ولا شيء يا رجال، روح هذه حياة، خلنا نأخذها بالطول والعرض. لا إله إلا الله، ينسى الموت تماما. طيب نحن لا نريد أن نموت إلا ونحن على أحسن حال، فشلنا في الاختبار الأول. الاختبار الأول قلنا من اللي مستعد يقوم، يقوم، من منا سوف يقوم؟ طيب نختبر اختبار ثاني، نشوف قياس أنفسنا قياس ثاني. ما رأيك لو هذه الليلة، اليوم كم، 15 8، وانت نايم في الفراش وإذا يأتيك رؤية في المنام، فلان ابن فلان، نعم، قال اليوم 15/8 وتراك بتموت في 15/9، ايش الواحد منا بيسوي؟ يقوم فزع، اعوذ بالله، مش ترجي، ما نبغى نسمع الكلام هذا. رجعت تنام، قال تراك بتموت في 15/9. الليلة الثانية قال تراك بتموت في 15/9. عند الناس إذا قالوا إيش؟ قال نبهت ثلاث، يعني الثالثة إيش؟ ثابتة. أسألكم بالله كيف سيكون الشهر هذا علينا من 15/8 إلى 15/9؟ كيف سيكون؟ تغير أحوالنا ولا ما تغير؟ نصبح من المحسنين، نصبح من المحسنين. أسألكم بالله بتضيع صلاة؟ ها؟ والله ما نضيع صلاة. طيب إيش رأيكم واحد يقول يا جماعة الخير قد هو شهر وآخر عمر من حياتي، خلوني أخذ لي تذكرة وأسافر سويسرا أنبسط الماء والخضرة والوجه الحسن، هل بيروح؟ لا والله، والله سيبقى كل واحد منا في العبادة والصلاة والطاعة، ويروح الأمة اللي عقها وأبوه اللي عقه، ويجي عنده يا أمي يا أبوي تكفون سامحوني، الدنيا حياة ولا موت؟ ما هي حياة ولا موت من أول، وش بهذا العين ولا حياة ولا موت؟ يروح عند من أكل أموالهم واغتصب حقوقهم وأخذ أراضيهم، يروح عندهم تكفون سامحوني أنا والله أخطيت وقصرت، الدنيا حياة ولا موت؟ تأخذونها مني ذا اليوم قبل ما تأخذونها مني بكرة. ما حج، فوت الحج السنة الماضية وهو مستطيع، يقول يا جماعة ما يمديني أحج في 9 رمضان أروح عرفة، ما يمديني، ويفرح يقول الحمد لله بيجيني الموت وأنا فين؟ في رمضان. وبعدين يوم 5 رمضان 6 7 رمضان الله ما يدري إيش يسوي، هو يصلي ولا يصوم ولا يسبح ولا يستغفر ولا يقرأ قرآن ولا يمر معروف وينهى عن المنكر ولا يقرأ ولا يدعو ولا تتلخبط عليه العباد. وإذا قلنا له تعال تمشى قال يا مجانين ما في وقت تتمشى، كم مجانين تتمشى أنا؟ الوقت يضيق، الزمان يذهب، يرب الموت. سبحان الله العظيم، لأنه جاءه خبر من رؤيا. فكيف بأصدق القائلين وهو يقول كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. يا أخي يمكن تموت قبلها ويمكن ما تموت إلا بعدها، لكن قد تموت قبلها، فأحسن العمل. كل واحد منا يريد أن يموت وهو على أحسن حال. يا أخي هب الليلة جتك الرؤيا، لماذا لا تجعل أيامك كلها ذكرى للموت؟ قال أحد السلف من أكثر من ذكر الموت رؤيا ذلك في عمله، رؤيا ذلك في عمله. لأن بعض الناس يقول والله الموت الموت الموت، لكن والله يذكره بلسانه لا يذكره بقلبه وعمله. وقد ذكرت هذه القصة أكثر من مرة، وهي قصة علينا أحد مشايخنا. يقول كان هناك 2 خرجوا من الديرة وهم شباب صغار، أعمارهم ما يقال 12 و 13 سنة، شردوا من الديرة وذهبوا إلى جدة في بداية قبل الطفرة الأولى، في أول يعني في 70s أو في أقل من ذلك، واشتغلوا صبي هو وخويها أولاد عمه قرابة من قرية واحدة، اشتغلوا صبي عند التجار في جدة وعند كذا، وبعدين ما شاء الله بدل افتح الله عليهم واشتغلوا وصار عندهم شغل وصار عندهم أعمال، كبرت أعمالهم وفجأة الانفتاح وهم في السوق ما شاء الله فتح الله عليهم، وجت الطفرة وأصبحوا ما شاء الله تبارك الله عندهم أراضي ومخططات وعماير ومحطات وتجارة وأعمال ما شاء الله تبارك الله فتح الله عليهم. وهذا زميله هذا ما هم مثل الإخوان، أشد، ولا بينهم لا ورقة ولا كتاب، لأن أصلا ما عندهم شيء، هم بدأوا من لاش ما معهم شيء، بدأوا يشتغلون وربي فتح عليهم. ومرت عليهم الأيام والليالي وهم مثل الإخوان أو أشد، كل واحد منهم يرى أن ما في يد أخوه يده وأن المال مالهم والمال مالهم، كله مشترك، ما فرقوا بين بعضهم ولا أخذوا ولا تقسموا. ومرت الأيام وكبروا وأصبح عندهم أولاد وأصبح عندهم خير، ويموت أحد الشريكين. ولما مات الشريك الأول جاء الشيطان عند الثاني وقال له فرصتك للحين تأخذ من المال ما شئت، شريكك مات ولا بينك وبينه لا ورقة ولا حساب ولا كتاب ولا شاهد ولا شيء، إنما المسألة ذمم والمسألة محبة ومودة. جاءوا أولاد الميت عند عمهم قالوا يا عم أبونا مات وحنا نعرف أن أبونا وياك في تجارة صغيرة أو كبيرة، ونبغى حقنا، نبغى حق أبونا، نبغى نعرف إيش لنا وإيش اللي علينا. قال نعم الله يرحمه ويغفر له، عشان قد مات، الله يغفر له ويرحمه، نعم هو شريكي لكن الله يرحمه قبل ما يموت بسنة جاء عندي وقال لي نبغى نتقاسم. يقول قلت له يا فلان خلنا مع بعض، قال لا نبغى نتقاسم. قال وتقاسمت أنا وياه، وقام أخذ المحطات الزينة والأراضي اللي على الواجهات والبقايل والمحلات اللي تشتغل، قال أما هذه فيه لي وأما هذه فهذا قسم أبوكم. يا ابن الحلال أبونا يقول إن شريكك في الصغيرة والكبير، وأنت الآن تقول لا تقاسمنا واخذت الزين وخليتنا الباقي. قال نعم، ما لكم الا مالكم. ذهبوا الى المحكمه، استدعاه الشيخ. الشيخ لا يحكم الا بما بالبينه والشاهد. عندكم بينه؟ عندكم ورقه؟ عندكم شهود على ما فعل؟ على انكم شركاء لا في الصغيره ولا الكبيره؟ قالوا لا والله، لا عندنا لا شهود ولا بينه، ما عندنا لا ورقه ولا شاهد. فرجع اليه قال تقسم بالله اليمين، على اليمين تقسم بالله على انك ما لهم شيء عندكم الا ما قسمت لهم، وانك تقاسمت انت وياه قبل هذا؟ قال نعم اقسم بالله العظيم والعياذ بالله. وحلف بالله زورا وفجورا على انهم ما لهم الا ما قسم لهم، وان تقاسم هو وابوهم قبلها. واخف صك من الشيخ، وظن انه بهذا الصك قد ينجو من النار، وهو والله هذا الصك لا يقدم ولا يؤخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحن في الحجه من بعض، فاقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقتطع له قطعه من النار، فان شاء فليأخذها والا فليتركها. حكم الشيخ وأولئك ما لهم إلا الرضا. وذهبت الأيام والليالي، وتمتع هذا في المال، ومشت الأمور. في ليلة يوم من الأيام وفي رحلة، وهم مسافرين من جدة إلى الرياض، وصاحبنا في الطائرة وجنبه أحد أقاربه وأرحامه ومعارفه، وبينما هم في الطائرة وإذا بالطائرة تهتز اهتزاز عنيف وترتجف ارتجاف قوي، وإذا بالأمور خلل فني، ويعلن الطيار عن وجود خلل فني في الطائرة وعن الاستعداد لنزول الطوارئ وأخذ الأهبة وكذا، وإذا بالطائرة تنقلب إلى بكاء وعويل من النسوان ومن الأطفال، والله حتى الرجال إنهم بيبكون، لأن مثلا الموت حر ما فيها كلام، ولا هم قريب فينزلون ولا الأمر بيديهم، والحالة لا يعلمها إلا الله، والموت قد وصل. في هذه اللحظات بدأ صاحبنا هذا الشيبة يستعرض شريط حياته قبل الموت. الآن خلاص الموت حل والموت وقع، فبدأ يستعرض شريط حياته. وبينما هو يستعرض شريط حياته إذا به يرى نقطة سوداء اسمها أكل مال اليتيم بغير حق. كان حريص عليها أمس، لكن اليوم جاء الموت ما عاد تنفع. فمسك خويه اللي جنبه قال يا فلان. قال نعم. قال تعرف من بيني وبين آل فلان مشكلة؟ قال نعم أعرف من بينك وبينهم خصومة، وإن الشيخ حكم لك. قال والله يا فلان أن أبوهم شريكي في الصغيرة والكبيرة، وإن الشيطان أغواني، وإني أخذت حقهم بغير وجه حق. وشف تراها من ذمتي إلى ذمتك، من ذمتي إلى ذمتك، إن ترد لهم حقهم وإنك ترجع لهم حقهم، وإني مالي مش يشفني، أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك إنه بريء منه، وإن في ذمتك ترد لهم. قال يا رجال وين في ذمتي؟ قلت لي أنا وياك في الطيارة سوا، إن متنا متنا جميع. قال المهم نجرت من ذمتي إلى ذمتك. خرجت الآن أصبح كان حريص عليها، ولا أصبح إيش يدفعها، ما يبغاها سواد وجه. كيف يقابل الله بهذا الظلم؟ تراها من ذمتي إلى ذمتك. قال يا رجال بينك وبين ربي، إذا متنا متنا جميع، والأمر ما هو بيدي ولا بيدك. الحمد لله على السلامة. وصلوا من المطار ونزلوا من المطار وخرجوا من الرياض، مطار الرياض، متجهين للرياض هو خويه. ويومهم في السيارة قال الشيبة قال يا فلان. قال نعم. قال والله كنا قبل شوية في الطيارة وترى جتنا هزة عنيفة وعلوم ما ندري عنها، والله الواحد ما عاد درى ايش يقول، والله ما عاد عرف الواحد ايش يقول ولا درى ايش عنده، يمكنني قلت كلام ولا شيء، ترى والله من الخوف والله ما ادري ايش قلت، ما عاد في ذكي ولا في وعي، لكن والله يا لفلان ما لهم عندي شيء ولا اخذت من حقهم شيء. لا اله الا الله. هذا هو حالنا يا اخوان ترى مع الموت، هذا هو حالنا مع الموت. كم من انسان، كم من واحد منا كذلك. احد الناس قبل توبته تاب الله عليه، نسال الله يتوب علينا وعليكم، كان مسرفا على نفسه في المعاصي والسيئات. يقول كان تأتيني نغزة على صدري، يقول تجعلني ما أقدر أتنفس، يقول وأنا مقيم على الذنوب والخطايا. شوف كيف يا أخوان العمل النفسي، يقول أنا مقيم على الذنوب والخطايا، لا أصلي لا أصوم لا أعبد الله، يقول تجيني النغزة هذه ويجيني الألم هذا، يقول فأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول فإذا قلتها قلت ما بموت. قلت لي ليش؟ قال لي إني أعرف أني ماني من أهل لا إله إلا الله، مدام أني قلت لا إله إلا الله معناها ماني بموت، لأني ماني من أهلها. قلت سبحان الله العظيم، كان الأولى بقدر تقول الحمد لله أن مكنني ربي أقول لا إله إلا الله حتى أعود وأرجع. هذا أخذ بروفة على الموت ومع ذلك رجع قال والله هالف لم ما لهم عندي شيء ولا أخذت من حقهم شيء. انظروا أيها الإخوة للغفلة التي نحن نعيشها، غفلة عن الموت، مع أن القضية يا أحبتي ليست القضية أننا سوف نموت. فلو كان في واحد بيموت وواحد بيقعد كان والله بنزعل، لكن غني يموت وكبير يموت وصغير يموت وأمير يموت وحقير يموت، كل الموت على الناس كلهم. لكن القضية على أي حال سوف نموت، على أي حال سوف نموت. هناك من يموت فتبدأ أفراحه، هناك من يموت فإذا به يشعر بالسعادة، هناك من يموت فإذا به يعطى الشهادة، هناك من يموت فإذا به يقبل على رب راض، هناك من يموت فيسمع وهو في بيت أهله يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. أسأل الله يسمعني وإياكم ذاك الصوت. لكن المصيبة العظيمة والخسارة العظيمة إذا مات الإنسان فبدأت أتراحه، إذا مات الإنسان فإذا به يقدم على رب أغضبه، إذا مات الإنسان وإذا به ينتقل إلى عذاب جهنم، إذا به يسمع يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب. أعيذك بالله من سماع ذلك، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. كيف يمكن له أن يصحح الغلط؟ كيف له يمكن أن يتدارك ما فات؟ تخسر زوجة بدلها زوجة، ولد بدله ولد، وظيفة بدلها وظيفة، لكن تخسر نفسك؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أعظم الخسارة أن تخسر حياتك، أعظم الخسارة أن تخسر مستقبلك، لأن الموت ليس هو المشكلة، الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب، ما الدار؟ الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فاختل لنفسك أي الدارين تختار. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. هذا السبب الثالث. السبب الثالث لماذا نحسن العمل، لماذا نحسن العمل؟ نحسن العمل لأننا سوف نموت ولا ندري متى سوف نموت، ولا أحد منا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال. السبب الرابع نحسن العمل لأن الله قد أحسن إلينا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله قد أحسن إلينا سبحانه وتعالى، فمن علينا بالنعم العظيمة، هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن ورزقنا من حيث لا نحتسب، أنعم علينا نعما عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمه علينا تترى سبحانه وتعالى، فمنه نعمة الخلق والإيجاد، ومنه نعمة التوفيق والإمداد، وما بكم من نعمة فمن الله. منه سبحانه وتعالى نعمة التوفيق أن وفقك أن تكون من المسلمين، أن أجعلك ما تعرف إلا هو ربا سبحانه وتعالى ما عبدت غيره، لا سجدت لصنم ولا لحجر ولا لبقر ولا لشجر، هذا منه سبحانه وتعالى فضلا وجود. ثم أنعم عليك بالنعم الظاهرة والنعم الباطنة، في كل لحظة لله عليك نعمة ولله عليك منة، ولك أن تتفكر في نعمة واحدة. يقول العلماء الأعضاء التي أعطاك الله إياها تنقسم حركتها إلى قسمين، حركة إرادية وحركة إيش؟ لا إرادية. أعطوني مثال على الحركة الإرادية. حركة إيش؟ اليدين، ذلحين أحرك يدي بحركة إرادية. والحركة اللا إرادية حركة إيش؟ الجفن، جفن العين. أنت الآن ما تفكر في جفن العين، تجدك تحرك عينك ترمش بالاحتياج دون أن يكون لك في ذلك إرادة. أعظم من رجفة العين وأعظم من ذلك هو حركة القلب. ما رأيك لو أن حركة القلب إرادية اللي يبغى يعيش يضخ. ما رأيكم؟ يصير شغلتنا الأولى والأخيرة إيش؟ إني أقبض أحرق قلبي عشان لا أموت. لو وقفت بينقطع النفس هاود. أكل بيد ويدي الثانية فين؟ في قلبي. طيب كيف أرقد؟ كيف أرقد؟ ما أقدر أنام لأني لو رقدت بموت. لازم أحرك. يجي الواحد عند مرته قال انتبه أنا برقد ربع ساعة وانتبهي لحركي قلبي لا توقفين لا تغفلين تري بموت. فتقوم تحرك قلبك وتحرك قلبه هي تشتغل على يديني عشان تعيش هي. فتحرك قلبها وتحرك قلبك ولو غفلت سبحان الله العظيم. أرأي أحد منكم جرب قضية الانكتام كتمة أو الاختناق؟ نعوذ بالله وإياكم من ذلك. لا إله إلا الله. الذي عنده مرض الربو نسأل الله عز وجل يعافي أن يعافي المسلمين وتجيه الأزمة. أحد منا قد شاف ولده ولا شاف قريبه ولا حصل عليه؟ لا إله إلا الله. تحس أنه يتنفس من خرم إبرة. تحس أن الدنيا كلها تضيق في وجهه. تحس أنه مو قادر يعيش مو قادر. سبحان الله العظيم. لماذا؟ بخلل بسيط. طيب نعمه عليك تترى سبحانه وتعالى. الآن حركة. أنا أتكلم وتنفس وأكل وتنفس ونام وتنفس وأمشي وأتنفس. كل ذلك منه نعمة سبحانه وتعالى ومنه. قال سبحانه وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن كما أحسن الله إليك. الله يتحبب إلينا بالنعم وللأسف نتبغض إليه بالمعاصي. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. نعوذ بالله من ذلك. ولذلك فإنه رحيم كريم منان سبحانه وتعالى. يعفو لكنه إذا أخذ 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 عزيز ذو انتقام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعوذ بالله وإياكم من سخطه. إذن أيها الإخوة نحسن لأربعة أسباب أعيدها مرة أخرى. نحسن لأن الذي نقدم له العمل يرانا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. نحسن لأن العمل لنا وسوف نلاقيه يوم القيامة. فاعمل عملا يبيض وجهك ويشرح خاطرك في ذلك اليوم. نحسن لأنه لا أحد منا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال ونحن لا نعلم متى سوف نموت. نحسن لأن الله قد أحسن إلينا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحبتي الكرام والكلام يطول فلو استعرضنا أعمالنا هل نحن محسنون؟ هل نحن محسنون في التوحيد وصدق اللجوء إلى الله وأن يكون ليس في القلب إلا الله خوفا ورغبة ورهبة والتجاء وعبادة وطاعة له سبحانه وتعالى؟ التوحيد هو أن يكون قلبك كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا لشهواتك ولا لملذاتك ولا لخوف من أحد ولا رغبة فيما عندي أحد إنما قلبك مع الله سبحانه وتعالى. والله نحتاج إلى مراجعة في توحيدنا. بل إن كثيرا من الناس إلا من رحم الله يضيع إيمانه وقد يكون يسرق منه إيمانه كله كما قال عليه الصلاة والسلام يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هل نحن محسنون في صلاتنا أيها الإخوة؟ والكلام عن الصلاة يطول. إذا أردنا أن نكون محسنين في الصلاة وجب أن تتوفر خمسة أمور في صلاتنا. الأمر الأول أركانها وواجباتها وسننها. هيكل الصلاة. كم من الناس اليوم يصلي لكنه ليس كما صلى صلى الله عليه وسلم. يصلي مثل ما شاف أمه تصلي ولا مثل ما شاف الناس يصلون ولا مثل ما شاف أبوه يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. من منا كلف نفسه أن يأخذ بريال واحد كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فجلس مع نفسه وأولاده وزوجه وعلمهم كيفية الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وهيئتها. هذا الإحسان الأول في الصلاة. ثانيا الإحسان في الصلاة أن يكون بحضور قلب وهو الخشوع وهو روح الصلاة. تلك الهيكل وروح الصلاة الخشوع أن يكون قلبك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. وللأسف فإن كثيرا من الناس حينما يدخلوا في الصلاة يذهب قلبه في كل وادي، والله المستعان. يخرج من الصلاة وليس له من صلاته شيء، ولا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. ثالثا، أن تكون هذه الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما هو على كيفك ولا على راحتك ولا على قومتك ولا على نومتك ولا على فضاوتك. رابعا، أن تكون هذه الصلاة للرجال في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. خامسا، أن تكون لهذه الصلاة أثرا في حياتك، أثرا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه خمسة أمور، قس عليها صلاتك. في زكاتك، هل أنت من المحسنين؟ هل أديت الزكاة في وقتها بالمقدار الشرعي؟ وإن في المال حقا غير الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام. في صيامك، ونحن نقدم على رمضان وسراق رمضان على الأبواب يريدون أن يسرقوا منا روعة رمضان، يسرقوا منا رمضان، يسرقوا منا إشراقة رمضان، يسرقوا منا مغفرة رمضان ورحمة رمضان. اليوم كلهم يعدون العدة، ولو مررت في الشوارع أو رأيت تلك القنوات لوجدتها كلها تهلي وترحب برمضان. ليه؟ لأجل أن يجعلوننا نصلي ونصوم، لأجل أن يربوننا على القرآن. قالوا رمضان يجمعنا. يجمعنا على إيش؟ يجمعنا مع الشياطين، يجمعنا على المسلسلات والفساد والإفساد. والله أن هناك خطة ممنهجة لأجل أن يسرقوا منا رمضان. فنقول لملاك هذه القنوات من المسلمين، اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في المسلمين. أنتم مسلمون تصلون تصومون. والعجب، بعض أحد الممثلين قبل أيام له لقاء قال أنا أشتغل 6 أشهر استعداد لرمضان، أنا أعمل كل أعمالي التي ستعرف في رمضان إلى شهر 8، وأما في رمضان فأتفرغ للعبادة. قلت الله لا يكثر خيرك. يقول في رمضان يتفرغ للعبادة، قال أروح أخذ عمره وأتفرغ للعبادة. تفسد عباد الله وتنشر المنكر والعياذ بالله. ثم تعرف الآن أصبح في صفاقة وقلة حياء، أصبح في عدم احترام لمشاعر المسلمين. كنا نشتكي من قضية أن هناك كوميديا وضحك وكذا، الآن أصبح في حرب على ديننا، حرب على أخلاقنا، حرب على محارمنا، في إفساد ممنهج. نقول لهؤلاء اتقوا الله، وإلا والله سيدعو عليكم المسلمون. فنرجو من الله عز وجل أن يصلحكم وأن يهديكم، وإلا فسيكون الدعاء عليكم عظيما من عباد الله تعالى. رمضان وما بعد رمضان، الحج، كل أعمال البر والإحسان، الإحسان للزوجة، الإحسان للوالدين، الإحسان للأولاد، كل ذلك تحتاج إلى مراجعة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المحسنين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا اجعلنا من المحسنين الذين ينالون محبتك ومعيتك ورعايتك وعنايتك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
خيمة الصيف بأبهى تشبه البدر أبهى، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبهى
فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة. إنها خير استراحة، تكسب القلب انشراحة، إنها خير استراحة.
شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وشكر الله لشيخنا الكريم على ما قدم، ونسأل الله ينفعنا بما قال وبما سمعنا. يتقدم المشرف العام على خيمة أبها السياحية الدعوية فضيلة الشيخ فائز الأسمري.